لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبالسند المتصل إلى الأئمة الأعلام رضوان الله عليهم وأرضاهم إلى أن قالوا: وواجب الإيمان بالشفاعة. كنا انتهينا في الدرس الماضي الكلام على الحوض، وقلنا أنه لكل نبي حوض، وأعظمهم حوضا وأكبرهم حوضا حوض نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأحواض الأنبياء السابقين لأنهم أرسلوا إلى أقوامهم خاصة، ونبينا عليه الصلاة والسلام أرسل للناس كافة، فحوضه عليه الصلاة والسلام هو الحوض الأعظم. ولا مانع ولا يمتنع أن تشرب الأمم السابقة من أحواض أنبيائها ويشربون من أحواض نبينا صلى الله عليه وآله وسلم تكرما، لا يوجد ما يمنع ذلك، وإن كان لا يوجد دليل، إنما يشربون من حوض نبينا تكرما. ثم بعد ذلك وجوب الإيمان بالشفاعة. الشفاعة لغة الوسيلة والطلب. أنت تقول فلان اشفع لي، تطلب منه، يعني تتوسل إليه أن يشفع لك. وشرعا هو سؤال الخير من الغير للغير، والسؤال هذا يكون من الأدنى إلى الأعلى، بيجيش واحد أعلى مقاما عند الله يطلب الشفاعة من هو أقل مقاما عند الله. وهذه المسألة مسألة شرعية، مش مسألة عشائرية أو كون فلان من البلد الفلاني أو فلان من القرى أو فلان من المدينة أو فلان من الريف أو فلان أسود أو فلان أبيض أو فلان فقير أو فلان غني. فإذن سؤال الخير من الغير للغير، فنحن نطلب من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن يتشفع بنا عند خالقه، ونطلب ممن نعتقد فيهم الصلاح كذلك الشفاعة، كما أنت تتقرب إلى الحاكم بجاه فلان، يكون عندك حاجة عند حاكم أو عند شخص لا تستطيع الوصول إليه أو لا يعرفك، فتذهب إلى شخص يقربك إليه، وهذا يسمى في الدنيا بالجاه، وهو من أعظم الصدقات عند الله سبحانه وتعالى، عندما تسد السبل أمام شخص فيطلب من شخص أن يحل له أو يفتح له ذلك السبيل. قد فعله رجل عندما جاء لعثمان ابن حنيف وطلب منه أن يتكلم له مع عثمان ابن عفان رضي الله عنه في زمن خلافة عثمان. عثمان ابن حنيف صحابي، وعثمان ابن عفان صحابي ومبشر وأحد أزواج بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو شهيد الدار. فجاء هذا الرجل لسيدنا عثمان ابن حنيف، قال له كلم لي سيدنا عثمان ابن عفان، بدي أوصل له مش قادر أوصل له. فقال له اذهب الميضة وتوضأ، دل على شيء أقوى منه هو، وهذا يحتاج إلى إيش؟ إلى قوة إيمان، مش إلى صلاة بدون اعتقاد، يحتاج إلى إيش؟ قوة إيمان. قال اذهب الميضة وتوضأ وصلي ركعتين وتعال لأذهب معك. فجاء هذا الرجل ولم يجد عثمان ابن حنيف، فجاء إلى باب عثمان ابن عفان فأدخلوه مباشرة من غير أن يسأل، وجد الحاجب يقول له أين أنت، فأدخله إلى عثمان بن عفان وأجلسه على الطنفصة وقال اسأل حاجتك إلا كانت الآن. قال شو حاجتك؟ اطلبها إلا كانت موجودة الآن. فقضى حاجته، ثم عندما خرج، من لم يشكر الناس لم يشكر الله، ذهب إلى عثمان بن حنيف ليشكره، قال له لولاك لما نظر في حاجتي. قال لا والله لم أكلمه، مش نفخ وقال له يعني لا من، قال له لا والله لم أكلمه، إلا أنني كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل أعمى قال يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لقد شق علي بصري ادعو الله لي أن يفرج عني. قال إن شئت دعوت لك والصبر أفضل. قال أدعو الله لي عاد عليه إن شئت دعوت لك والصبر أفضل. قال على أنه ليس لي صاحب فيش مين يوديني ويجيبني وشق علي بصري. قال اذهب الميضاء وتوضأ وصلي ركعتين وقل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد نبي الرحمة يا محمد يا محمد يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي بحاجته لتقضى واذكر حاجتك بإذن الله تقضى. قال عثمان بن حنيف فدخل علينا الرجل وكأنه لم يكن فيه شيء قط. قال الطبراني والحديث صحيح. هذا إيش؟ طلب الشفاعة من شخص علمه يطلب الشفاعة من أهم. وهذا فيه إشارة على أن من كان متيقن الخير فلا يحجبه عن أهله تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. أي أنت إذا جئتني وأنا أجزم أن هناك من هو أفضل مني في هذه الجزئية في قضاء هذه الحاجة فالأصل أني أدلك عليه. سؤال الخير من الغير للغير. هذا السؤال إن كان يتعلق في الآخرة فلا يكون إلا طلب فيه من الأدنى إلى الأعلى. أما إذا كان من متعلقات الدنيا فهذا لا يمتنع أن الأعلى يطلب من الأدنى. والشفاعة العليا طبعا وإن كانوا العلماء ما بذكروها يعني شفاعة المولى هي فوق كل الشفاعات. إحنا نتكلم على شفاعة المخلوقات لأن الله سبحانه وتعالى يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة ذرة من إيمان وهذا المثقال الذرة ليس له عمل صالح إلا الشهادتين. ما عندوش عمل صالح يعني الشهادتين ولم يأتي بما ينافيها من الكفر من الشرك عملا بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذولا لمن يشاء ابتداء بعد عذاب هذا موضوع ليس هذا محله. وشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكون على مراتب يعني يشفع لأهل الكبائر عليه الصلاة والسلام أي لمن ماتوا عليها ويشفع لأناس استحقوا النار يعني هناك من الناس يدخلوا ثم يشفع لهم ثم يخرجون بشفاعته صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك أناس خلطوا أعمال صالحة بأعمال غير صالحة يستحقوا النار فيشفع لهم عليه الصلاة والسلام أن لا يدخلوها. عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه في الشفاعة الأولى كل نبي سأل سؤالا. كل نبي من الأنبياء امتاز بسؤال أو قال لكل نبي دعوة شك من الراوي طبعا قد دعاها لأمته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمته. طبعا هناك كثير أشياء يدعو فيها إنما هذه الدعوة الأعظم هذه الدعوة الأعظم لأن الأشياء الإنسان يشعر بها عندما يستحقها رواه الإمام البخاري ومسلم. وهذه هي الشفاعة العظمى المختصة به قطعا أي هذه الدعوة الذي اختبأها صلى الله عليه وآله وسلم وهي أول المقام المحمود المذكور في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهي اللي إحنا منقوله إيش في الدعاء بعد إيش كل أذان آخر هذه الشفاعة استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار أي هو عليه الصلاة والسلام لا تستقر له نفس حتى يخرج كل أهل الجنة من النار وقتا يقال له رضيت يقول رضيت يا رب فتطمئن نفسه وذلك معنى قوله سبحانه وتعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذا الذي يرضيه عليه الصلاة والسلام. وكذلك
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال من كتين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كمان نكتين أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. ولا فخر أي لا أقول ذلك افتخارا، إنما أقول ذلك بما تفضل به علي ربي. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر فاصل، وبيدي لواء الحمد فاصل ولا فخر، وما من نبي آدم يومئذ فمن سواه فاصل إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، أي الأولية المطلقة وبعد سيدنا موسى عليه السلام. قال كتين فيفزع الناس ثلاث فزعات فاصل فيأتون آدم، الحديث هذا طويل، إلى أن قال فيأتوني فأنطلق معهم، يعني بعد ما يمروا على الأنبياء عليهم السلام ثم يأتوني. قال ابن جدعان هذا من الذين كانوا يعني يجالسون سيدنا أبو سعيد الخدري نكتين، قال أنس خادم النبي عليه الصلاة والسلام قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يسرد لهم الحادثة وكأنه يمثل لهم ذلك، طبعا ولا تقاس الدنيا الآخرة. قال فآخذوا بحلقة باب الجنة، الجنة عندنا لها أبواب، كيف أبوابها لا ندري، فأقعقعها يعني أطرق، مع أن لما بيطلع في الإسراء والمعراج يستأذن يقول من، يقول سيدنا محمد، يقول أذن له، يقول أذن له، يقول أهلا بالأخ الكريم، فكل هذا من باب الحكاية والتقريب إلى الذهن كيف يكون ذلك المكان. فأقعقعها فقال نكتين من هذا علامة، فيقال نكتين محمد صلى الله عليه وسلم، فيفتحون لي، طبعا هذا خطاب ملائكة فيما بينها، فهو يسير بين الملائكة عليه الصلاة والسلام وهم يخاطبون ويردون حتى ولو بعض الألفاظ نسبت الكلام إلى الله مباشرة، يعني أحيانا بعض الألفاظ تجد يقول يا ربي، أي سيدنا مولانا رسول الله يقول ثم يجيبه الملك، فيفتحون لي فاصل ويرحبون فيقولون نكتين مرحبا هذا أهل السماوات، فأخر ساجدا، وهذا السجود علامة إيش؟ غاية الشكر، لأن إحنا نسجد تذللا لله سبحانه وتعالى، والأنبياء يكونون في غاية التذلل لأنهم مش زينا في كل شيء، مش زينا، فأخر ساجدا فيلهمني الله من الثناء والحمد، يعني يأتيه فتح من الله سبحانه وتعالى من أعلى صيغ الثناء والحمد على الله سبحانه وتعالى، فيقال لي نكتين ارفع رأسك، أي بعد أن يبالغ في السجود، سل تعطى واشفع تشفع، وقل يسمع لقولك، اطلب يا محمد، وهو المقام المحمود الذي قال تعالى فيه الآية السابقة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه شفاعة العظمى صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك شفاعة هي خاصة، هناك ناس مؤمنين يتشفع لهم برفع الدرجات، مش الواحد يقول أنا دخلت الجنة ما بحتاج، لا نحتاج، هم يستحقوا هذه الدرجة فيتشفع لهم إلى درجة أعلى، مش عندنا إحنا الأنبياء والشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقة، وعندنا عموم المؤمنين، وعندنا هذا التفضيل إيش شرعي. عن أبي هريرة قال، طبعا كذلك حديث طويل عند البخاري ومسلم، فيه قال صلى الله عليه وآله وسلم نكتين افتح قوس أمتي يا رب، أمتي يا رب، نفس الحديث هذه غالبها متشاركة في كثير من الألفاظ، يأتي بهذا الحديث ثم يقول ألفاظ أخرى عليه الصلاة والسلام، فيقول أمتي يا رب أمتي يا رب، فيقال نكتين: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمني من أبواب الجنة. هذا الباب الأيمن، إحنا عندنا الصائمين إيش إلين؟ وعندنا أبواب، ثمانية أبواب. في حديث سيدنا أبو بكر اللي هو مش في هذا المكان، قال: وما بال الذي يدخلها من أبوابها كلها يا رسول الله؟ قال: نتمنى أن تكون أنت منهم، وتمني رسول الله صلى الله عليه وسلم واقع. فكيف يدخلها؟ يدخل من هذه الأبواب الثمانية، لا يمتنع أن تكون هذه الأبواب تصف له ثم يدخل، أو يدخل من باب ثم ينظر، أو يستقر في ذلك المكان ثم يخرج، ثم يدخل من الباب الآخر ثم يخرج، الله أعلم بكيفية الدخول. قال: أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، فاصل، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. يعني هذا الباب بيدخلش منه إلا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهم لا يمتنع أن يدخلوا من أبواب الأمم الأخرى. أما أبواب الأمم الأخرى لا تدخل من الباب الذي تدخل منه أمة محمد. لماذا؟ لأن نحن جئنا بعد كل الأمم، فآمنا بكل الأنبياء، وهم لم يتعرضوا لهذا الامتحان الذي تعرضنا له نحن، فلو تعرضوا قد لا يؤمنوا ببقية الأنبياء. ثم قال: وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال نكتين: والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرة. هذا للتقريب إلى الأذهان. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب لهم المثال بما يعرفون، وهذه المسافة بالنسبة لهم في ذلك الوقت كانت تعتبر مسافة كبيرة، وضرب لهم المثل في ذلك لكي يتعجبوا من سعة ذلك الباب، وهو أوسع من ذلك بكثير، كما أنه قال: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، وكما أنه قال: مسجدي لو وصل إلى صنعاء لكان مسجدي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال في هذه الأشياء كثير من الأحاديث. أو كما بين مكة وبصرة، وبصرة اللي هي من بلاد الشام، حتى أبعد يعني من هجر، فضرب لهم الأمثال بهذا، لأن المؤمنين لو اصطفوا صفا صفا لما بلغوا عشر هذه المسافة في ذلك الزمان. رواه البخاري ومسلم. هذه خصوصية في الدرجة، خصوصية في الدخول. هذول ناس في الجنة يتشفع لهم لكي يدخلوا إيش؟ من أحد الأبواب دون الأبواب الأخرى، فهذه شفاعة لرفع الدرجات دون الشفاعة التي نتكلم عنها اللي هي أناس يستحق العذاب فلا يعذبوا، يشفع لهم فلا يعذبوا، وأناس يستحق الدخول إلى النار فيشفع لهم قبل الدخول إلى النار. ومنها أي من هذا شفاعته في عدم دخول قوم النار بعد أن استحقوها، وفي إخراج الموحدين من النار أيضا. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، افتح القوس، يدخل من أهل هذه القبلة النار من لا يحصي عددهم إلا الله، يدخل من أهل هذه القبلة النار من لا يحصي عددهم إلا الله، بما عصوا الله واجترأوا على معصيته وخالفوا طاعته، فاصل، فيؤذن لي في الشفاعة فأثني على الله ساجدا كما أثني عليه قائما، فيقال لي نكتين: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. رواه الطبراني في الكبير والصغير بإسناد حسن. وكذلك من أعظم الشفاعات شفاعته بأهل الكبائر، فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نكتين وافتح قوس شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه. طبعا له روايات كثيرة منها رواية عن سيدنا مولانا جابر. هذه مسألة الشفاعة كما بينا أولا عندنا إحنا بعد الحساب عندنا وزن الأعمال عندنا من رجحت حسناته على سيئاته بفضل الله ومن تساوت حسناته مع سيئاته بفضل الله ومن تجاوزت سيئاته حسناته فبعد الله يستحق النار. فهنا تدركه شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهؤلاء الذين يستحقون النار متفاوتين فيما بينهم كالذين يستحقون الجنة فهم متفاوتين فيما بينهم. أماكنهم حسب الأعمال ليس فقط الأعمال التي غير مرتبطة بأصل الاعتقاد. فمن لم يكن له أصل الاعتقاد فكل عمل خير لا ينفعه فكله مرتبط بأصل الاعتقاد. وهذه هي حقيقة الرحمة إن كانت من الأنبياء أو كانت من العلماء أو كانت من الأولياء أو كانت من الشهداء أو كانت من الصديقين. فهذه هي الشفاعة أي شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذه المراتب لمن يستحق النار. وآخر هؤلاء أهل الكبائر أي الذين ماتوا ليس لهم أفعال خير وهم مصرين على الكبائر. فهؤلاء أيضا تدركهم شفاعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض الناس لا أدري لماذا لا يقولوا لا يشفع عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الذين ينكرون الشفاعة فهو لا يشفع لهم عليه الصلاة والسلام. والشفاعة يؤيدها صريح القرآن لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو من الذين رضيت له الشفاعة وكذلك الملائكة وغير الملائكة الذين ارتضى لهم الشفاعة المولى سبحانه وتعالى كثر وأبقى لذاته المقدسة سبحانه وتعالى أن يشفع لمن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وهذا المثقال الذرة لا إله إلا الله محمد رسول الله اعتقادا جازما. هذول الذين يخرجون وسنأتي عليهم كيف يخرجون ضبائر ضبائر. ولكن لابد أن ننبه المؤمن إذا دخل النار لا يبقى له شعور أو يموت لأن النار إيش محل عذاب شديد وذلك المكان لا يليق إلا بالكفار أي العذاب الدائم. وإن بقي فيها فلا يبقى معذبا ودخوله إلى النار لكي يطهر ثم يليق بعد أن يتطهر يليق به أن يدخل الجنة. فهذا لابد أن يعرف ليسوا كالكفار المؤمنين ليسوا كالكفار ولا يتساووا مع الكفار في عذاب جهنم. فهذا لابد أن يعرف كل ذلك لأجل كلمة التوحيد فهي كلمة عظيمة كلمة لها مقام عند الله سبحانه وتعالى لا يدرك شأوه إلا من تلذذ بها. وكذلك يشفع غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مرتضى الأخيار الذين أذن لهم المولى سبحانه وتعالى بالشفاعة ولكن دون شفاعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هؤلاء العلماء العاملين قليل من العلم وكثير من العمل خير من كثير من العلم ولا عمل لأن ذلك سيسأل على علمه. وتشفع الملائكة ويشفع الشهداء ويشفع الصديقون كل الصديقين على أي صفة كل في مقامه. ويشفع الطفل دون البلوغ فهو فرط لأهله على الحوض لذلك عندما يموت الطفل دون سن البلوغ نقول اللهم اجعله لنا ذخرا يوم الدين لا نقول بدله دارا خيرا من داره ولا لأنه ولا لا يقع عليه عذاب فيكون هو فرط لأهله على الحوض بشرط إذا احتسبوا. فإذا مرتضى الأخيار طبعا غير الأنبياء والمرسلين الملائكة والصحابة والشهداء والعلماء الصحابة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخيرية وبالأفضلية. ليس كل الصحابة بعض الصحابة يحتاجوا للشفاعة ما هو في إشكال في فرق بين أنه أصحاب النبي عدول
صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم، فرق بين أنهم يخطئوا يسرقوا ويفعلوا وكذا، هناك فرق، ولولا ذلك لما ذكر ذلك في الكتب. فهؤلاء يستحقون الشفاعة، قلنا والشهداء والعلماء العاملين والأولياء، الولاية من أتقن ضروريات الدين ثم سعى على نشرها ثم أكثر من العمل. وعلى هذا حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، نكتين افتحوا قوس، ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين ربيعة ومضر. هذولا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا من أكبر القبائل، ربيعة ومضر، هذا عدد كبير، يعني واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليس بنبي يدخل فيه هذا العدد الجنة، يعني يشفع لهذا العدد. فقال رجل: يا رسول الله، أو ما ربيعة ومضر؟ علامة السؤال. قال: إنما أقول ما أقول. رواه أحمد والبزار. أي ربيعة ومضر هو الذي قلت، أقول ما أقول، أي ما قلته عن ربيعة ومضر هو ربيعة ومضر، لأن استغربوا من العدد، هم عدد كبير هذا، لأن ربيعة ومضر في هذاك الزمان مكة، ما تحسبون مكة، مكة كانت تبلغ يعني مساحتها، مكة المدينة في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم غزة داخل السور كانت أكبر من مكة القديمة، وربيعة ومضر قبائل منتشرة عددها كبير، فهو يتكلم على الكثرة صلى الله عليه وآله وسلم، لا يتكلم على العدد، لأن عندنا إحنا العدد لا يفيد الحصر إلا تكون هناك قرينة. مثلا في حديث قال: يدخل من أمتي 70,000 بلا حساب، هذا 70 بعد 70، مثل لابثين فيها أحقابا، أي أحقابا بعد أحقابا، أحقابا بعد أحقابا إلى ما لا نهاية، وهذا 70 بعد 70، 70 بعد 70، 70 بعد 70، وهكذا. ولا على هذا معنى الخير يكون في هذه الأمة قليل، إذا قلنا بالتحديد يكون الخير قليل ويتنافى مع أصل الرحمة. وكذلك قلنا شفاعة الملائكة، الشهداء، الشهيد عندنا شهيد المعترك، أن شهيد المعترك الذي يقاتل لرفع كلمة لا إله إلا الله، ليس لرفع كلمة جماعة ولا حمية، لأن في صحيح البخاري يقال له قد قيل ألقوه في جهنم، الرجل يقاتل رفع كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، والذي يقاتل لأجل هذه الكلمة لابد أن يتقن الحد الأدنى من معناها ولا يأتي بما ينافيها اعتقادا. والشهداء على معنى بس شهيد المعترك لرفع كلمة لا إله إلا الله، وكمان الشهداء أقل، صح؟ عندنا المبطون شهيد، الغريق شهيد، الحريق شهيد، من ماتت في جمع في نفاس يعني شهيدة، من مات دون ماله شهيد، من مات دون عرضه شهيد، من مات غريبا ولو بين أهله شهيد، من مات محتسبا شهيد، من مات مواظبا على قراءة سورة تبارك الملك كل ليلة الجمعة شهيد. فهؤلاء كل شهداء يشفعون، ولكن هذه أعلى الشهادة، أعلى الشهادة هو من مات لرفع كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مقبل غير مدبر غير كاشف لظهر المسلمين، ثم ميكائيل وإسرافيل وهكذا على الترتيب، وآخرهم 19، نفس الهمة عليها 19 خزنة النار، هم يشفعوا للمؤمنين الذين فيها فيخرجوهم منها. ومن هنا ننبه للي بيستهزئوا بالملائكة، كل من استهزأ بالملائكة ليس بمؤمن، من قال أنا أدخل النار لكي أتدفأ بها يخلد فيها، دائما هذا الكلام تنبه منه. طبعا الشفاعة لابد أن يكون فيها مزية، وهذه المزية يعني أنت تعمل معي عمل أنا محتاجه فأنا بشعر فيه، لذلك تظهر المزية، يعني هناك أعمال قد أنت تأتي تريد أن تكرمني بشيء أنا عندي أفضل منه،
احنا كبشر يعني نتكلم، فانا اقبل منك هذا مشان ما اجرحك، لان هذه الاصول وهذه التي ترتقي بالمحبه بين الناس، فانا اقول لك لا خذوا عندي منه، هذه وقاحه. فهمت كيف؟ فانا اذا ما امتلكته خلاص صار ملكي، فانا ان اضعه في مكان مناسب او انسب مما هو عندي هذا الصحيح، والاجر يعود الى نيه الفاعل الاول، والمزيه لا تتجلى الا عند الحاجه. فمتى تتجلى مزيه الشفاعه على الذين يستحقوا الشفاعة؟ عند تحقق وقوع العقاب، أو بعد أن يتنزل عليهم العقاب فيشعروا بحاجة الخروج من هذا العقاب، فعندما يأتي الشافع تظهر له المزية. وهل يريد العاقل منا ينتظر أن يقع حتى يرى المزية؟ ما هو يتعلمها ويتجنبها، هذا فعل العقلاء. ثم قال رضي الله عنه وأرضاه وجوب الإيمان بالجنة والنار، وأنهما مخلوقتان الآن، وأن الجنة دار خلود للمؤمنين، وأن النار دار خلود للكافرين. الجنة دار خلود للمؤمنين، والنار دار خلود للكافرين، وما بينهما من يستحق النار ولا يدخلها، ومن يستحق النار ويخرج منها بعد عذاب، ومن يستحق مدة معينة ثم يتشفع فيه فلا يكمل المدة، وهكذا ذلك متفاوت بين الأنبياء والمرسلين والملائكة والشهداء والصديقين والأولياء والعلماء العاملين، فكل ذلك وكل أولئك يشفعون. وسيأتي معنا في النار آخر أهل النار خروجا من النار وكيف يخرجون. والله ورسوله أعلم. اللهم ارحم مشايخنا، وارحم من علمنا، وارحم كل من كان له فضل وحق علينا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما لم نعلم، وافتح علينا مما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم افتح على أبنائنا الأفهام، وأجري بين أيديهم الأقلام برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم نور بصائرهم، اللهم نور بصائرهم، اللهم نور بصائرهم، ووفقهم لما تحبه وترضاه. اللهم يسر أمورهم واشرح صدورهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما لم نعلم، وافتح علينا مما أنت به أعلم. اللهم يا فالق الحب والنوى، أعطي كل واحد من الحاضرين والغائبين والمحبين ومن أوصانا من الخير ما نوى. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا خير من سئل ويا أكرم من أعطى، يا خير من سئل ويا أكرم من أعطى، يا خير من سئل ويا أكرم من أعطى. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين.